بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه الآية المباركة في سورة النور، آية 21 من هذه السورة المباركة. هنا أتكلم عن لا تتبعوا خطوات الشيطان، ونرى في القرآن 4 مرات كرر هذا التعبير، ولكن في الموضوعات المختلفة. من ذلك نعرف أن خطوات الشيطان ليست من قبيل الواحد. عادة نحن عندما نفكر في خطوات الشيطان يقول في بادئ الأمر يستأنس بإنسان لا يبالي بالدين، ثم شيئا فشيئا يذهب إلى المقاهي، ومن المقاهي يتصل مع هؤلاء الذين يستعملون المخدرات، ثم يدخل في دائرة المخدرات، ومن ذلك إلى أصدقاء فاسدين، ويصل أمره إلى مثلا مسكرات، وهكذا خطوات الشيطان. بينما خطوات الشيطان على أقسام عديدة ومختلفة، ولذلك 4 أماكن ذكر في القرآن خطوات الشيطان. منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صاحب الميزان رضوان الله عليه عند هذه الآية المباركة قال أن المراد من اتباع خطوات الشيطان ليس اتباعه في جميع ما يدعو إليه من الباطل، بل اتباعه فيما يدعو إليه من أمر الدين. بأن يزين شيئا من طرق الباطل بزينة الحق، ويسمي ما ليس من الدين باسم الدين، فيأخذ به الإنسان من غير علم. يعني في هذا الأمر يقول الله تعالى يقول ادخلوا في السلم، ثم يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فخطوات الشيطان في هذا الباب ليس فحشاء والمنكرات، بل الدين، يدخل من خلال الدين. بما أن الله تبارك يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا بعنوان الدين يأتي خلاف السلم، يعمل خلاف السلم، يعني يخرب المجتمع من السلم إلى الغوغاء وإلى الهرج والمرج وإلى التعارف، تعارض فيما بينهم وهذه الأمور. فعلى ذلك أحيانا يقول الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنسان باسم الدين يخرب الدين، وهذا أمثلته كثيرة. كثير من الناس يتعسبون للدين باسم عصبية للدين، يهينون إلى الدين، ويصير سببا للفساد في المجتمع والخلاف في المجتمع. منها من ترك التقية، هؤلاء الذين تركوا التقية في زمن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام لعنهم، وهو الإمام عليه السلام كرارا ومرارا ذكر التقية الديني ودين آبائي، ما أبدل بشيء أفضل من التقية. مع ذلك بعض هؤلاء كانوا منتمين إلى التشيع، إلى الشيعة، ولكن يفعلون أعمالا يسير سببا لبعد المسلمين، سائر المسلمين عنهم، ويصير عندهم مشاكل وخلافات. والآن ترى أقوى سلاح للمستكبرين على الأمة الإسلامية وخصوصا على الشيعة هذا الأمر، الفساد الذي من خلال هؤلاء الوهابية باسم الدين يقاتلون الناس. وكذلك هؤلاء في جيش الصحابة، أو هؤلاء طالبان، داعش، جند الشام، كلهم بناء باسم الدين. حتى جيش الحر كان باسم الدين يشتغل. وكذلك من الشيعة هؤلاء الذين يثيرون بل ينزلون البنزين على شعلة هؤلاء وباسم الدين، باسم العسبية لإمام عليه السلام، لإمام الحسين أو لعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، ولكن هم في الحقيقة أصبحوا ألعوبة أو دمية بيد هؤلاء بريطانيين. فترى أكثر هذه الفضائيات وأكثر نقاط انطلاق سواء داعش أو هؤلاء وسواء هذا الفريق، فريق الذي هم طالبان هم كان مركز نشوئهم وتربيتهم في باكستان في بعض القرى البعيدة، جعلوهم لهم دورات، أخذوا أطفال صغار من 5 سنوات 7 سنوات إلى 10 سنوات، ومن منعوهم عن أي مدرسة ولقنوهم العصبية الشديدة. وإن ينظروا إلى جميع الناس هم كفار ومشركين، وإنما لقنوهم بعض الأمور، وهكذا العجب بالنفس والغرور، وأنهم هم أصحاب رسول الله، وهم إذا ماتوا مباشرة يذهبون عند رسول الله، وأكثر شيء كان عندهم الشهوة الجنسية سلامك رحمة الله. وبهذا الأمر استتاءوا بعدما خرجوا من أوكارهم، أرسلوهم إلى أفغانستان، فاستتاءوا أن يتسلطوا على أفغانستان طالبان في بادئ الأمر. هؤلاء في الحقيقة تربية أمريكا وبريطانيا جعلوا هؤلاء الدواعش. كذلك أن ترامب أعلن هذا الأمر رسميا أن هؤلاء كان مدعوما بل صناعة أمريكي باسم الإسلام، ولكن إسلام متطرف. كذلك الشيعة البريطاني، يعني هؤلاء الذين أن بريطانيا هي التي تشحنهم بالبغضاء والعداء وإثارة الفتنة في المجتمع باسم الدين يفعلوا وينشرون أمورا، وبكل وضوح نعرف هذا عمل الشيطان، عمل المحاربين. ولذلك كثيرا ما في بعض البلاد، لعل نزلوا في مركز بريطانيا بناء كبير جعلوا طابقا لهذا الإنسان الخبيث ياسر حبيب، وطبقة أخرى للمتشددين هذا اسمه خبيث خميس سني متشدد. نعم، هذا جعلوا هكذا في بناء واحد. فعلى ذلك بكل وضوح نعرف أن أياد الشيطان، أياد الأعداء يصنع هؤلاء باسم الدين. هذا كذي خطوات الشيطان، يعني شيئا فشيئا يبعدون الناس عن المتانة والوزانة وعن التغية وعن عزة الشيعة، يجعلونهم باسم التشيع وباسم محبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يعملون أعمالا يتنفر عنه جميع المسلمين أن ويبعدونه عن الدين. بينما نرى نداء الإمام الخميني رضوان الله عليه بوحدة الأمة الإسلامية وإنشاء الدولة الإسلامية ونشر الثقافة الإسلامية والصحوة الإسلامية، صار سببا لملايين من الناس التهقوا بالمذهب والدين من دون أي شيء، من دون أن يكون إهانة إلى رموز الآخرين، وصار سببا لنشر التشيع في هذا. كثير من بلاد أفريقيا كان عددهم كثير جدا إلى 30 مليون وصل العدد، بينما قبل ذلك لم يكن أبدا هذا القدر، وفي كثير من البلاد. فعلى ذلك طريقة أهل البيت الكلام بالمنطق على تعبير أمير المؤمنين، قولوا بدل سبكم إياهم اللهم أحق دماءنا ودماءهم، بعد قبل ذلك يقول قولوا بدل سبكم إياهم، التعبير على كلها يعني بالمنطق أن نتكلم بكلام صحيح مفهم ونؤثر فيهم. أذكروا معايبهم؟ لا، ليس تعبير معايب، لا، يعني حتى تحاوروا معهم. لماذا تسبونهم؟ سب ما يفيد، السب يبعد. أنتم تريدون يقربونهم، لا يمكن إنسان نحن نسبه وسوف يؤتيه شيئا جيد. إذا أردت أن أعطيه شيء جيد نحن نريد أن نهديهم إلى هذا الطريق. نعم نعم هذا التعبير الأمير المؤمنين إني لأكره لكم أن تكونوا سبابين، ولو كنت لو قلتم بدل سبكم إياهم اللهم أحق دماءنا ودماءهم في الأخير كلام هكذا، وهذا أبلغ في الغول وأعلم في العذر. تعبير أنا نسيت نص الكلام. أنا كنت على هذه الطريقة أهل البيت عليهم السلام أحسن شيء لدعوة إلى الإسلام طريق فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين. كيف أعاشروا مع الناس؟ كيف أعاشروا مع الناس؟ نحن هكذا وبقية أئمتنا عليهم السلام. ولذلك هو رضوان الله عليه يقول فيما بل اتباع الشيطان فيما يدعو إليه من أمر الدين بأن يزين شيئا من طرق الباطل بزينة الحق ويسمي ما ليس من الدين باسم الدين فيأخذ به الإنسان من غير علم. وهذا خطوات الشيطان في هذا المورد. في مورد آخر الله تعالى يتكلم عن أكل. يا أيها الناس، المخاطب الناس في هذه الآية في سورة البقرة آية 169، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا آية أخرى كذلك في سورة الأنعام بهذا المضمون، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لأن الشيطان باسم التدين جعل بعض الناس هم حرموا على أنفسهم كثير من الأشياء. في زمن الجاهلية كثير من الناس باسم الدين وطاعة الله تبارك وتعالى حرموا على أنفسهم أمورا مختلفة. ولذلك في المجمع مجمع البيان يروي عن ابن عباس أنها نزلت في ثغيف وخزاعة وبني عامر بن سعسعة وبني مدنج لما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والصائبة والوصيلة فنهاهم الله عن ذلك. هؤلاء حرموا على أنفسهم. فعلى ذلك هناك يوجد بعض الناس يحرمون على أنفسهم، هؤلاء هندوس من الأديان الذي هم يعتقدون بالقيامة، يعتقدون بالله تبارك وتعالى، ولكن يحرمون على أنفسهم كل لحم، لا يأكلون اللحم والذبائح، بينما الله تبارك وتعالى جعل هذه الأشياء كنعمة للإنسان يستفيد منها، وسائر الحيوانات يستفيد بعضهم عن بعض. جعل الله تبارك وتعالى قرار هذا العالم بالتكامل كل شيء بالآخر. نحن النباتات نأكلهم، وكذلك الغنم ونعم نأكل، وسائر الحيوانات كذلك يتغذون ببعض الأشياء الأخرى بعضهم مع بعض. فعلى ذلك هم حرموا على أنفسهم، وكان في زمن الجاهلية مثل هذه الأمور موجود فيما بين الناس. فعلى ذلك هذا كذلك من الآيات القرآنية التي تكون يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هناك موضوع آخر بالنسبة يقول يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه الآية التي موضوع بحثنا، هذه الآية المباركة على ما ورد في الآيات التي قبلها 10 آيات حول الإفك، وبعدها آيتين حول الإفك، وفي وسط وقع هذا الأمر. ولذلك يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إشارة إلى ما فعلوا هؤلاء بالنسبة إلى قضية الإفك. وقضية الإفك قضية مفصلة، نحن عندما كنا نبحث في هذه الآية في سورة البقرة مفصلا ذكرنا لعل قبل كم سنة. إجمال القضية أن رسول الله كان من عادته عندما يذهب إلى الغزوات كان يقترع، هذا رواه ابن عباس وعائشة، يقترع بين أزواجه، فكل مرتبة يختار أحد الأزواج ويحملها معه. في هذه المرحلة عائشة كان مع رسول الله وصار خرجت القرآن باسمها فأخذتها إلى ميدان عند الأودة في بعض المنازل نزلوا على كذا بعدما أراد الحملة يذهب أن عائشة ذهبت لقضاء الحاجة. طبعا لم يكن هناك مراحيض، كانوا يزعمون في مكان بعيد في مكان واطي حتى لا يرى أحد. وتعبير الغائط الذي عندنا ليس لفظ ركيك، غائط بمعنى المكان النازل، كانوا يذهبون في مكان نازل حتى لا يشاف من بعيد. وهي ذهبت، هي تذكر هذه القصة كذلك، ذهبت إلى كذا، عندما عدت إلى مكان الحملة رأيت أن هذا كان على أنوقها زينة، هذا غير موجود. عدت إلى مكان الأول والحملة زعموا أني في داخل هودجي، أخذوا هودجي على جبل وذهبوا. وهي تقول عند ذلك ما كان عندي لحم، كانت هي نحيفة ووزنها قليل، والذي عندما رافعوا الهودج ما عرفوا أن فيه ليست هي، بزعم أنها في داخل الهودج جعلوه على الجمل. عادة عندما كان يصل الروافد إلى مكان الاستراحة لأن الجمل يستريح كانوا يرفعون الهودج يزعمون الأرض، لأن وزن الهودج كان من الخشب وقوي وكثير. على كل حال يقول ذهبت الحمد غافلة كذا، ذهبوا وأنا بعدما رجعت رأيت لك ما هو أحد، فما وجدت طريقا إلا أن أبقى هنا حتى هم بعد ذلك إذا عرفوا يأتون ورائي. مضمون كلامي هكذا. ولكن أحد الأصحاب الذي تعرس قبل ذلك، تعرس يعني أخذ الاستراحة، هو كان استراحة وبقي متأخرا، جاء وأراد أن يمر علي رآني وعرفني وقال لماذا هنا؟ قلت أنا هكذا صار، ركبني على مركبه وهو كان يقود المركب حتى وصلني إلى القافلة ودخلت في القافلة. هناك بعض الأشخاص تكلموا بشيء أنها هي عنده علاقات نسبوه بإفك، والإفك عبارة عن كذب الذي تعبير بالكذب العظيم الذي قلب فيه الأمر عن وجهه، الإفك بهذا المعنى. عندما صار هذا الإفك هو هي تقول فأنا كثيرا ما ذهبت في البيت وبكيت ورأيت أن رسول الله كذلك يأتي إنما يسأل عن حالي ويذهب ليس كالسابق، حتى نزلت آية الإفك. عندما نزل آية الإفك، آيات التي قبل ذلك في القرآن آيات شديدة إذا نمر عليه مرورا عابرا، سورة النور، صلوا على محمد وآل محمد، نعم في هذه سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني جمع منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يعني هذا الذي كبر هذا الشائعات الكاذبة له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، القرآن يرى المجتمع مجتمع واحد أنفسهم، كذلك بالنسبة للمال يقول من السفيه والطفل يقول أموالكم، يخاطب الناس أموالكم السفهاء لا تؤتوا أموالكم السفهاء، بينما أموال السفيه لا تؤتوه، فيعتبر مال السفيه مال المجتمع، يعني كأنه كتلة واحدة وجمع واحد. هنا يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، يعني هي كانت من مجتمع الإسلامي بدلا أن يحملوا على الصحيح حملوا على الفساد، وغنوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. من الأمور التي في من الحدود حد القاذف، إذا نسب رجل إلى امرأة أنها ارتكبت زنا هو إما 80 صوتا يأخذ التعزير يعزر بثمانين سوق، وإما أن يأتي بأربع شهداء. فإذا لم يستطع أن يأتي بأربع شهداء والثلاث شهداء إذا شهدوا، ثلاث شهداء كل واحد 80 ضربة، وهذه المرأة تبرأ من هذا الأمر. بالنسبة للزوج، إذا زوج ادعى وقال زوجتي فعلا، هناك استثناء، والاستثناء هكذا أنه يكون تحليف، يحلف الزوج يقسم بذلك وهي تقسم بالإنكار، ويقدم الإنكار على كذا، ولكن يفصل بينهما. على كل هكذا تشدد هنا الله يشير إلى هذا الأمر. لو لا استمعتموا ظن المنبعين خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولو قال شخص أنتم أسكتوا. بالنسبة لهذا الأمور حتى من فعل ذلك لا ينبغي أن يشهر الآخر ويقول عند الآخرين. الإخفاء من ارتكب مأسية إذا قال في الناس أنا فعلت هكذا، أولا فضيحة لنفسي ولا يجد الإنسان يفضح نفسه، وثانيا إشاعة للفحشاء والمنكرات. فعلى ذلك لا ينبغي أن يقول، بل عليه أن يخفي هذا الأمر. هؤلاء كذلك لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فعلى ذلك خطوات الشيطان بمناسبة الحكم والموضوع، هذا كلمات التي ينتشر فيما بين الناس في اتهام شخص ونشر هذه الأمور فيما بين الناس، نشر للفحشاء والمنكر، ولا ينبغي ذلك. هي تذكر هذه القصة بعدما صار هكذا جمع من المؤمنين تأثر من هذه الشائعة التي شاعوا فيما بين الناس، وبعد نزول هذه الآية المباركة هم منعوا الخير عن كل من كان شارك في إشاعة الفحشاء. ذكر هؤلاء كان انتشر فيما بينهم، كل واحد قال للآخر وصار منتشرا فيما بين الناس أن زوجة رسول الله ارتكبت هكذا. فبعدما أبي بكر كذلك من هؤلاء، من شأن النزول هذه الآية المباركة ورد في أبي بكر، نعم نزلت في أبي بكر ومصطهب بن أثاثه، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان من المهاجرين ومن جملة البدريين، وكان فقيرا، وكان أبو بكر يجري عليه ويقوم بنفقته، فلما خاض في الإفك بتعها وحلف أن لا ينفعه بنفع أبدا بعد ذلك، أبدا لا يفعل خير له. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شرف أهلا وسهلا. نعم، فهو قسأها وحلف أن لا ينفعه بنفع أبدا. فلما نزلت الآية عاد أبو بكر إلى ما كان وقال بالله لا إني لا أحب أن يغفر الله لي. الله قال أما تحب أن يغفر الله لكم، أحب أن يغفر لي، والله لا أنزعه عنه أبدا، يعني مستمر في دفع المال وإعانته. كذلك قالوا شخص آخر كان يتيما عند أبي بكر وهو لما رأى هكذا من كلامه تركه وما أعطاه شيء عندما نزلت الآية عاد إلى إنفاق إليه. وقيل نزل في جماعة من الصحابة أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلما بشيء من الإفك ولا يواسوهم عن ابن عباس. يعني كل كان جمع منهم قرروا كل من شارك في نشر هذا الخبر بعد ذلك لا يؤتوا شيء، فالله تعالى منعهم عن ذلك. فعلى ذلك هذه الآية تفيدنا هذا الموقف أنه لا يجوز لنا إشاعة المنكرات، كما أن الغيبة حرام كذلك بما أنه إشاعة للفحشاء حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقول، وخصوصا هذه النسبة إلى الآخر. هذا الشيء الذي كثيرا ما يوجد أفراد عندما يريدون إنسان فاسق وفاجر فعل جريمة يقول هو ابن حرام، هو ولد الزنا، هذا لا يجوز قوله هذا ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. نسبة الزنا لا يجوز بأحد نعطيها كذا، ولذلك ممكن أن يكون إنسان فاسقا وفاجرا وخبيثا ولكن كان حلالا. أبي لهب كان أخبص الناس أو من أخبص الناس ولكن قطعا كان حلال ابن حلال، قطعا لم يكن ابن حرام. وابن عبد المطلب عليه السلام، عبد المطلب إنسان متشرع، إنسان متدين من أوصياء عيسى عليه السلام وعلى شريعة الحنفية شريعة إبراهيم عليه السلام. فعلى ذلك أبو لهب قطعا كان حلالا ابن حلال ولكن كان من أخبث الناس. وترى أن ابن الزنا يمكن يصبح صالحا ليس فاسدا. نعم ابن الزنا ليس مجبور على الخلاف، إذا كان مجبور هو ليس عنده إثم، ليس عليه إثم، إنما له دافع للشر أكثر، فهذا الدافع قد يدفع إلى ذلك ولكن يستطيع أن لا يفعل. فعلى ذلك لا ينبغي نسبة الزنا أو ابن الزنا إلى أحد بمجرد ما لا نحبه أو لا نريده أو إنسان فاسق وفاجر. وكما أن الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه كان عنده نادى عبده يأتي مرة مرتين لم يجبه، بعد ثلاث مرات أو أكثر ناداه وجاء قال أين كنت يا ابن الفاعل. فإمام الصادق عليه السلام لماذا تقول هكذا، لماذا تسبه؟ قال إن أمه يهودية. الإمام قال أما علمت أن لكل قوم النكاح ولو يهودية ليس حرام. فعلى ذلك هذا الشيء الذي يجري على ألسنة كثير من الناس، مجرد ما لا يحبون أحدا يقولون أو ابن حرام وليس ابن حلال أو أحيانا زنا وما شابه. هذا النسبة من المحرمات بغضهم، وإذا ثبت عند القضاء عند القاضي يجري على من تتكلم بهذا الأمر ويتهم شخصا، إذا لم يأتي بأربع شهداء يجري عليه حد الغصب 80 جلدة، وهذا نص في القرآن هذا الأمر. فعلى ذلك هذه الآية المباركة يدلنا على أننا علينا أن نكون كلامنا المؤمن ملجم، كلامنا مع الحساب، لا نتكلم هكذا ونحفظ كلامنا، وهذا من خطوات الشيطان أن نفعل هكذا. نحن نكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة، وإن شاء الله الليلة الآتية آخر ليلة من ليالي مجلسنا نكمل هذا الآن في مبحث خطوات الشيطان، كيفية خطوات الشيطان وأنواع الخطوات، ولماذا قالوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مضل مبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من خطوات الشيطان في جميع المسائل. بعض الناس ضعفهم في مسائل الاقتصادية، بمجرد ما يرى مالا يريد أن يجعل مبررا لأخذ المال ولو كان مشتبها يأخذه، شيئا فشيئا يتقدم حتى يصل أمره إلى أنه يسرق ويتصرف. وكم من الناس كانوا هكذا، عندهم مال أمانة من شخص قالوا أنا أتصرف في هذا المال ثم أجف من مكانه، مرة الأولى والثانية والثالثة أحيانا بعد ذلك يأخذ ولا يدفع. هذا من خطوات الشيطان. ما يقال أن الصراط لبعض الناس كاملا مسطح وسيع وبعضها ضيق حتى يصير إلى هد السيف أو الشعرة، ما معنى ذلك؟ أظن معناه في هذه الدنيا نفس الشيء. بعضنا عندما نريد أن نمر إلى شيء بكل راحة يعني أمر الله تبارك وتعالى نعمل. مثلا إذا مثلنا إذا وجدنا شيئا ذهبيا قيما قطعة من الذهب، بعض الناس بمجرد ما أخذ يسعى في إيصال إلى صاحبه، أبدا لا يفكر يوما ما يأخذ لنفسه. ولكن بعض الناس يقول يا ريت لا يأتي صاحبه، يعلن ولكن إعلان غير رسمي، ويحب أن لا يأتي صاحبه. وبعض الناس من أول ما يأخذه يقول هذا رزق الله تبارك وتعالى، يجعله من دون إعلان ومن دون شيء. هذا صراطه ضيق ويقع في الجهنم، وهذا صراطه واسع من أداء الواجب في كل الأمور التي أمامنا من الواجبات. أحكام الله تبارك وتعالى ما يعارض شهواتنا وميولنا ومسائل دنيانا، إذا قدمنا الآخرة على الدنيا من دون أي تأمل فصلاتنا واسع. ولكن إذا كنا ضعيفا في هذا الأمر، ملنا إلى جانب الخلاف، فنحن ممن لبينا بعض الخطوات، وقد يكون هذه الخطوات تنتهي إلى لا سمح الله إلى جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويجعلنا من المهتدين بهدي القرآن، ويجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.